الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على الأذان، ولعلي يشير إلى بعض المسائل التي مهمة في هذا الباب على حسب ما يتسع الوقت. فلعلي أبدأ أولا بحكم الأذان والإقامة. أهم الأقوال في هذه المسألة قولان. القول الأول أن الأذان والإقامة سنة، من أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. الحديث كما تعلمون في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الأذان، ولو كان واجبا لما اكتفى بالترغيب به ولا أمر به. قل الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه في هذا الحديث وأمر به في أحاديث أخرى كما سيمر بنا إن شاء الله. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن الأذان بالصف الأول، ومعلوم أن الصف الأول لا يجب، فكذلك الأذان. يقال هذه دلالة اقتران، ودلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة، ومعلوم عندنا دلالة اقتران مرت بنا. أيضا من أدلتهم حديث المسيء، وكما تعلمون أنه أيضا في الصحيحين حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الحديث. إذن وجه الاستدلال، قالوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يستقبل القبلة ويكبر، ولم يأمره بأذان وإقامة. فلو كان الأذان والإقامة واجبين لأمره النبي صلى الله عليه وسلم. يقال إنما هو يخطي في أي شيء في الصلاة، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. إذن هو أخل في أي شيء في الصلاة، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على خلل الصلاة. أيضا من ناحية النظر يقولون الأذان يراد به دعوة الناس إلى الصلاة، فليس واجبا، كما حينما يدعى الناس مثلا لصلاة الكسوف بالصلاة جامعة هذا ليس واجبا، فكذلك دعوة الناس. وأيضا بداية فرض الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم استشارا في الأذان، ثم شرع الأذان. قال: لو كان واجبا لا بدي به. قال: كون النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم أهمهم الأمر، لا، قبل فرض الأذان ثم بعد ذلك فرضوا. والصواب الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قبل فرض الأذان شاورهم وأشار إلي عمر، قال: لو دعوت رجلا ينادي بالناس قال: قم يا بلال. والظاهر بدأ الأمر، حديث مسلم، أن بلال رضي الله تعالى كان يدور في الأسواق وينادي الناس بالصلاة قبل أن يفرض الأذان، ثم بعد ذلك فرض الأذان في حديث عبد الله بن زيد. إذن أهمهم الأمر، ثم بدأ بلال رضي الله تعالى عنه يدعو الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء عام غير الأذان، الصلاة الصلاة ونحو ذلك، ثم هنا فرض الأذان. هذه أهم أدلة من يرى أن الأذان سنة وليس بواجب. والقول الثاني أنه واجب، لكنه واجب كفائي على الأمة، فلا بد أن يؤذن في كل بلد وتقام الصلاة، هذا في الجملة في الحضر وفي السفر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث وهو أيضا في الصحيحين قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما فأذن وأقيم. إذا حضرت الصلاة، هذه إحدى روايات البخاري ومسلم، إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم، وهذه الرواية في الصحيحين وهي إحدى روايات حديث مالك بن حويرث. إذن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان والإقامة في حال السفر. والأصل في الأذان والأصل في الأمر الوجوب، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما فاتته صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس في حديث بقتادة في صحيح مسلم، أمر بلالا فأذن بعد خروج الوقت، فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم أذان في السفر حتى في عرفة أو في المزدلفة ما كان صلى الله عليه وسلم يترك الأذان، وفي أسفاره كله بل كان يؤذن ويقيم، إلا في الصلاة المجموعة كان يكتفي بأذان واحد. إذن هذا في السفر. وفي الحضر أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حافظ أيضا على الأذان وعمر به، وعمر بلال أن يؤذن في قصة عبد الله بن زيد، وعمر أيضا أبا محذورة أن يؤذن. والأصل في أمره صلى الله عليه وسلم الوجوب. أمر عثمان بن أبي العاص قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا في الحضر. والأصل أيضا في الأمر هنا الوجوب. إذن هذا في جملة من السنة. قد يستدل أيضا من الكتاب بقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الآن وجوب السعي متعلق بالآذان، وجوب السعي متعلق بسماع الآذان لمن كان لا بعيدا. وإذا كان الوجوب متعلق بالآذان فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن قد يقول قال هذا في صلاة الجمعة، فلذلك بعض العلم ذهب إلى أن الأذان يجب في صلاة الجمعة دون بقية الصلوات، وبقية الصلوات يستحب. إذا هذا نستطيع أن نقول أنه قول ثابت في المسألة. إذا يخص بالجمعة، بعضهم يخصه بالجمعة للآية. والذي يترجح لي والله أعلم هو وجوب الأذان والإقامة في السفر والحضر للجماعة. أيضا قد يستدل بحديث: ما من ثلاثة في قرية لا تقام لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. كما تلاحظون هذا في وعيد شديد، لكن عند أبي داود إسناده ضعيف، وإلا فيه وعيد شديد في ترك الأذان. فلي يظهر لي والله أعلم أن الأذان من فروض الكفايات، وكذلك الإقامة في حال الجماعة. يخرج المنفرد، المنفرد يستحب له أن يؤذن ويقيم، المنفرد يستحب له أن يؤذن ويقيم. في حديث أنس في قصة الرجل الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن، سأشير إليه إن شاء الله، قال لما قال الله أكبر قال الفطرة، فلما قال لا إله قال خرجت من النار، أو قال خرج من النار، الحديث الصحيحين. أيضا يعجب ربك من رجل في شظية جبل يرعى غنمه يؤذن الله ويصلي، يقول الله هذا عبدي يؤذن للصلاة ويقيم، قد غفرت له. إذن هذا فيه ترغيب للأذان. لعل أيضا من أهم الأدلة، بل هو أهمها في وجوب الأذان في الحضر، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الصبح، فإذا سمع أذانا وإلا أغار. الحديث والحديث الصحيحي إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الصبح إذا سمع أذانا وإلا أغار. إذن الأذان دليل على أن البلد بلد إسلام، وإذا لم يكن فيه أذان فهو بلد كفر. إذن بالأذان يفترق بلد الإسلام من بلد الكفر، بالأذان تعصم الأموال والدماء والأعراض. فإذا كان بهذه المثابة فلا شك أنه واجب، الله أعلم. إذن هو خاص بالرجال، أما النساء فلسنا من يطلب منهن الجماعة، فالجماعة في حقهن مباحة، لكن لو أذنت المرأة وأقامت لجماعة النساء فالأمر في ذلك واسع، لكن لا يستحب لهن، لأن الأصل هو الأذان في جماعات الرجال، هذا الأصل فيه. ورد حديث وإن كان ضعيف ليس على النساء أذان ولا إقامة. لا، هذه ليست عائشة، أم ورقة كانت اتخذت مؤذن ويصلي، وكانت هي التي تصلي مولاها، لكنه أيضا ضعيف عند أبي داود ضعيف. انتهينا من هذه المسألة، ولعلنا نؤخر النقاش إلى آخر الوقت إلى الأذان، وإن شئتم قبل الأذان لا بأس، بحيث أننا نستفيد أيضا من الوقت، لأن المسائل كثيرة في هذا الباب. وعلى كل حال لن نأخذ كل ما نريد، لكن على الأقل ما يتيسر. إذن هذا في حكم الأذان والإقامة. نأتي إلى ألفاظ الأذان والإقامة. حديث عندنا أذان بلال على حديث عبد الله بن زيد، وإقامة بلال على حديث عبد الله بن زيد. عندنا أذان أبي محذورة، أذان بلال رضي الله تعالى معروف عندكم ولا إشكال فيه. تمل الأذان كم من كلمة؟ لا، تمل الأذان، الأذان أذان بلال حديث عبد، لا أذان بلال، لا أذان بلال، نعم 15، والإقامة نعم 11 جملة. إذن أذان بلال 15 جملة وإقامته 11 جملة، هذا أذان بلال لا إشكال فيه، معروف نسمعه كل يوم. إذن انتهينا من أذان بلال وإقامته، انتهينا منه. الإشكال هو الذي مثلا قد يكون في أذان أبي محذورة. حديث أبي محذورة في مسلم علم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله. قال ثم ترجع فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا أذان أبي محذور، هذه رواية مسلم، رواية مسلم ذكر التكبير مسلم أو في أغلب نسخ مسلم مرتين، لا في الأول الله أكبر الله أكبر مرتين، أغلب نسخ مسلم على ذكر التكبير مرتين، الله أكبر الله أكبر. في بعض نسخ مسلم التكبير شفعا، وأيضا في الروايات الأخرى التي روت نفس الحديث من نفس، أيضا بعضهم من نفس طريقة مسلم، مثلا في بعض روايات أبي داود وروايات الترمذي والنسائي والإمام أحمد بتربيع التكبير، بتربيع التكبير في أوله. إذن ورد في رواية مسلم أو في بعض نسخ مسلم وفي رواية لأبي داود تثنية التكبير في أوله، والبقية رواه بتربيع التكبير. فنأتي الآن لأذان أبي محذورة على رواية التربيع، أؤذن أو يؤذن أحدكم؟ طيب يؤذن أحدكم إذن، يا الله بعاصم
الله
أبا ثبت، نعم
بالتربيع شيء
بالتربيع، نعم
الله أكبر الله أكبر.
لا الآن يا أبا ثبت ترفع الصوت حتى نعرف الترجيع، لأن إذا أردنا الترجيع بحيث أن يتباين الصوت، صوت الأذان من بالترجيع ومدون الترجيع، لو تشفعهم الله أكبر الله أكبر، هذا اللي هو ظاهر السنة، إن حديث عمر هو شفعها. نعم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
لا خفف يعني
نبدأ بالترجيع
أي الترجيع أولا نأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم نرجع بها مرة ثانية بصوت عالي كصوت الأذان
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إذن
شهد مرة واحدة مرتين
اللي هو لا
ترجيع
يأتي بالشهادتين بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة وهكذا. إذن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض يسمع بها نفسه هذا الترجيع ثم يرجع مرة ثانية ويرفع الصوت كبقية الآلة. يعني خفض الصوت نعم قبل يأتي بها صوت منخفض ثم يرفع بها صوته كما نص أيضا في بعض رواية في رواية إحدى رواية أبي داود تخفض بها صوتك ثم قال ثم ترفع بها صوتك ثم ذكر الشهادتين بعد قوله ترفع بها صوتك. إذن هذا أذان أبي محذورة. كم هنا جمل الأذان تكون؟ نعم على رواية الشهادتين بالتثنية كم تكون؟ 17 أم لا؟ وعلى كم تكون؟ 19 تكون 19. إذن أذان أبي محذورة اللي يظهر الله أعلم أن المحفوظ أنه 19 جملة 19 جملة. إذن الشهادتان كم من جملة؟ 8 جمل. الشهادتان 8 جمل بأذان بلال الشهادتان 4 جمل. سم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا حتى بقية الأذان. لا أكثر الروايات عند الإمام مسلم أنها بتثنية يثنيها تثنية فقط ليست أربع جمل إنما هي جملتان في أكثر روايات مسلم ألفاظ مسلم ولا مسلم كما تعلم هو رواية واحدة لكن قصد في نسخ مسلم. في النسخ الأخرى التي الروايات الأخرى عند أبي داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد بالتربية
المرة في الشهادتين ومرة في التكبير
كيف يعني؟
أو فقط بالشهادتين؟
لا بالشهادتين فقط
بقي
نعم هو الخلاف هل أقول مرتين أو أربع فقط.
أنا قصدي تقديما الآن قلت توانت بأذانة الأخير الله أكبر الله أكبر
في
الصوت ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله بخفض
ثم رجعت
للتكبير
رجعت للشهادة مرة ثانية لكن بالأولى أتيت بالشهادتين كاملة بالثانية قلت
تكبير مرتين
الله أكبر الله أكبر هذه رواية مسلم عند غير مسلم أربع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعم. إذن هذا أذان أبي محذورة. ناتي لإقامة أبي محذورة. إقامة أبي محذورة كأذان بلال كأذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة عند الجمهور. إذن أذان إقامة أبي محذورة ماذا به؟ كأذان بلال مع زيادة إذن كم ستكون من جملة؟ 17 جملة. إذن إقامة أبي محذورة 17 جملة كأذان بلال مع زيادة نعم مع زيادة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة من يقيم لنا إقامة أبي محذورة؟
فيها رفع ولا ما فيها؟
لا هي ليس فيها ترجيع، لأنك كأذن بلال، كأذن بلال مجرد أنك كأنك تريد أن تؤذن لكن تزيد الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،
لا حي،
حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
إذن الحي على تكون كم؟ أربع، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين في إقامة أبي محذورة. لا ليس فيها ترجيع. الآن إقامة أبي محذورة كأذان بلال، إقامة أبي محذورة كأذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، إلى هذا ما هناك إشكال إن شاء الله. طيب، قبل أن آتي إلى مسألة حديث، أشير إلى حديث أنس أمر بلال، اختلاف أهل العلم في أذان وإقامة أبي محذورة. الشافعي رحمه الله تعالى والإمام مالك اختاروا أذان بلال، بل اختاروا أذان أبي محذورة، اختاروا أذان أبي محذورة، الشافعي والإمام مالك اختاروا أذان أبي محذورة وإقامة بلال، وإقامة بلال، إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يشير يرى إفراد الإقامة وأنها لا تشفع. وأيضا أشرت قبل قليل مذهب الإمام مالك على رواية مسلم، مذهب الإمام مالك في أذان أبي محذورة على رواية مسلم، بمعنى بتثنية التكبير أول الأذان، بتثنية التكبير أول الأذان، هذا مذهب الإمام مالك. مذهب الإمام أحمد أذان وإقامة بلال، أذان وإقامة بلال. أبو حنيفة على أذان بلال وإقامة أبي محذورة، إذن على عكس المالك والشافعي. ولعل هذا نأخذ منه أيضا فائدة من اختيار أهل العلم، أنه لا، إذا أذن الشخص بأذان بلال لا يجب عليه أن يقيم بإقامة بلال، أو العكس لو أذن بأذان أبي محذورة لا يجب عليه أن يقيم بإقامة أبي محذورة، فله أن يؤذن بأذان أبي محذورة ويقيم بإقامة بلال، أو يؤذن بأذان بلال ويقيم بإقامة أبي محذورة. إذن هذا نأخذ من أي شيء من اختيار هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى للأذان والإقامة. حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، الحديث في الصحيحين، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الإمام مالك رحمه الله تعالى اختار هذا اللفظ وقال الإقامة ماذا بها؟ توتر، حتى قد قامت الصلاة ماذا بها؟ واحد. إذن على هذا الإقامة كم ستكون؟ الإمام مالك على إقامة
بلال،
لا على إقامة بلال، والآن يقول الإقامة تشفع تفرد، إذن كم ستكون؟ تكون على رأي الإمام مالك الإقامة على 10 تمل، بل هنا قول عند المالكية على 9، لكن المشهور عندهم أنها 10، هذا المشهور، جمل الإقامة عندهم 10 بإفراد الإقامة، فيقول قد قامت الصلاة. إذن هذا هو، هذه إقامة أبي محذور على رأي الإمام، إذا إقامة بلال على رأي الإمام مالك، لكن الصواب أنه في الصحيح من حديث أنس أمر بلال أن يوتر الأذان، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، هذه الزيادة هي أيضا في الصحيح، وإن كان اختلفوا هل زادها من كلام أيوب أو لا، والصواب أنها ليست من كلام أيوب. أيضا اختلفوا من الذي أمر الآمر، والصواب هنا الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابة رضي الله عنهم أمرنا ونهينا فهنا الأصل أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن إقامة بلال 11 جملة، هذا هو الصواب، إقامة بلال 11 جملة. إذن الآن نقول انتهينا من الألفاظ الأذان، لعلي يعني أذكر بعض الأشياء أيضا متعلقة بألفاظ الأذان. مسألة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وردت في حديث أبي محذور رضي الله تعالى عنه حينما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عند ابن خزيمة بإسناد صحيح أن أنس رضي الله تعالى عنه قال من السنة أن يقول المؤذن في الأذان الأول من الصبح الصلاة خير من النوم. إذن أنس رضي الله تعالى عنه يقول من السنة، ولما يقول من السنة يقصد سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمشهور من كلام أهل العلم أن الصلاة خير من النوم أيضا هي سنة، بمعنى أنه لو أسقطها فأذانه صحيح. إذن أيضا يذهب بعض العلم إلى أنها سنة وليست واجبة، إن أتى بكلمة الصلاة خير من النوم فحسن يقولها مرتين، وإن لم يأتي بها فأذانه صحيح. والصواب أنها في الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، قصده الأذان الأول باعتبار الإقامة، والله أعلم، قوله في الأذان الأول باعتبار الإقامة. هذه لعل أهم المسائل التي تتعلق بالأذان والإقامة. الصواب أن الكل سنة، الأذان بلال سنة وإقامة بلال سنة، وأذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة أيضا كلها سنة، فيكون هذا من باب اختلاف التنوع. لكن إقامة أذان أبي محذورة اللي يظهر الله أعلم أن الأقوى هو التربيع، الأقوى هو التربيع من جهة السند، الأقوى هو التربيع من جهة السند في الأذان. أما بالنسبة للإقامة فالصواب أن قد قامت الصلاة تشفع، لأن ليس الأمر متعلق بحديث أنس أمر بلال أن يشفع لديه وتر، لا، هناك حديث أيضا أخرى، دلة أخرى فيها أنه يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، أي يكررها. وإلا لو كان الأمر متعلق بحديث أنس يحتمل الأمر، يحتمل الأمر، لكن هناك أيضا أدلة أخرى غير حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فيقال الصواب أيضا أن جمل إقامة بلال 11 جملة، 11 جملة بشفع قد قامت الصلاة فيقولها مرتين. ناتي إلى المسألة الثالثة، وهي تتعلق بأي شيء؟ بمتابعة المؤذن. جمهور أهل العلم على أن المتابعة سنة، من أدلتهم حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الأذان والإقامة ولم يأمرهم بالمتابعة، قال له الأذان والإقامة لو تجب متابعة المؤذن لأمرهما بالمتابعة. لكن قد يقول قائل هذه قضية عين، واحتمل أنهم جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا هذه المسألة. من أدلتهم حدث أنس رضي الله تعالى عنه أشرت إليه قبل قليل وهو في الصحيحين، قال فسمع رجل يقول الله أكبر فقال على الفطرة، فقال لا إله إلا الله، قال خرجت من النار. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما تابع، النبي صلى الله عليه وسلم ما تابع، ولو كانت المتابعة واجبة لا نقل إلينا، بل ظاهر أنه لم يتابع. أيضا من أدلتهم التي يستدل بها حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع إذا سمعت مؤذن فقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قالوا ظاهر هذا أنه يكتفي بهذه هذا الذكر ولا يقول غيره. أيضا من أدلتهم أن هذا ذكر خارج الصلاة، والأصل في الأذكار هو الندب والاستحباب. إذن هذا هو رأي الجمهور. ذهب اللهم رب هذه حديث جابر عند البخاري، سأتي إن شاء الله إلى الألفاظ، لكن ظاهر الحديث هم هذا استدلال البخاري رحمه الله، ظاهر الحديث أنه يكتفي بها. فإذا كان يكتفي بها يدل على عدم وجوب المتابعة. القول الثاني في المسألة أن متابعة المؤذن واجبة، وهذا مذهب الأحناف وقول لبعض السلف، واختاره أيضا ابن حزم. ودليلهم الأمر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قالوا هذا الأمر والأصل في الأمر الوجوب. حديث أبي سعيد في صحيح البخاري في الصحيحين في صحيح البخاري، وحديث أيضا عبد الله بن عمر في الصحيحين. إذن هذا هو دليلهم الأمر. وليظل والله أعلم أن رأي الجمهور أقرب إلى الصواب والله أعلم. إذا رأي الجمهور والله أعلم أن المتابعة سنة وليست واجبة. نأتي إلى مسألة حكم متابعة الإقامة، حكم متابعة الإقامة. أيضا الحنابلة والشافعية يرون استحباب متابعة الإقامة، فإذا أقام الصلاة أيضا تقول. دليلهم العموم إذا سمعتم المؤذن، قالوا والإقامة تسمى أذانا شرعيا. أيضا ورد حديث إلا أن فيه ضعف، النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ بلا بإقامة فلما قال قد قام الصلاة قال أقامه الله ودامة ثم أتم أي أكمل المتابعة، وهذا كما تحدث نص في المسألة، لكنه لا يصح. إذن حسب ما أعلم لا يوجد دليل صحيح صريح في متابعة الإقامة، لا يوجد دليل صحيح صريح في متابعة الإقامة. فإذا كان لا يوجد دليل صحيح إلا العمومات، تعلمون أن الإقامة يعني وردت الآن أحاديث كثيرة في متابعة المؤذن ثابتة في الصحيحين أو في أحدهما، وحسب علمي لم يرد حديث صحيح صريح في متابعة الإقامة سواء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله. وكما تعلم مثل هذه الأشياء لو كانت والله أعلم سنة ومشروعة فنقلت سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقلت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلما لم تنقل دل والله أعلم على أي شيء، على عدم استحبابها، إلى عدم الاستحباب. فليظهر لي وإن كنت السابق أميل إلى استحباب المتابعة، فليظهر لي أن الإقامة لا يستحب متابعة المؤذن فيها. هذا أيضا يذكر في مسألة أخرى أيضا مرت بنا في الأذان، ولا يمنع أن تتداخل مسائل، هل هناك جناح؟ طيب مسألة أشرت قبل قليل حينما أذن أبو ثابت إلى مسألة الشفع، يعني ظاهر السنة أن المؤذن سيمر بين حديث عمر، لكن ظاهر السنة أن المؤذن يجمع بين التكبيرتين، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يسكت إلا في التكبيرتين يصل. ولا أعلم أيضا هناك حديث صحيح يعني نص المسألة إلا ما يفهم من حديث عمر، هذا هو ظاهر السنة. لكن لو أن شخصا فصل ما الحكم؟ لا يثرب عليه، لأن المسألة ماذا بها؟ ليس فيها نص ظاهر، لا يعني تستطيع أن تجزم أن هذا هو الصواب. لكن ظاهر السنة هو كما سيمر بنا إن شاء الله في حديث عمر، أيضا وضع الأصبعين في الأذنين، ورد الحديث لا تخلو من ضعف. لكن يظهر الله أعلم بمجموعها تدل أن المسألة أصل، إذن وضع الأصابع في الأذنين أثناء الأذان لا تخلو من ضعف، لكن لعل بمجموعها تدل على أن المسألة أصلا. أيضا الالتفات يمينا وشمالا في حديث أبي جحيفة في صحيح البخاري، قال فجعلت أتتبع فاها هنا وهنا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا. لعل أقرب الأقوال في المسألة أنه يقول حينما يلتفت يقول حي على الصلاة يلتفت يمينا. الآن وضع إصبعي حي على الصلاة حي على الصلاة، إذن يلتفت يمينا ثم يأتي بالحي علتين، ثم وهنا مجرد هنا يحرك رأسه فقط، يلتفت يمينا برأسه فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح حي على الفلاح. إذن فعل البعض مثلا تقول تجد مثلا بعض المؤذنين حينما يشرع في الحي على يلتفت يمينا، وحينما يشرع في الحي على يلتفت يسارا، ظاهر السنة خلاف ذلك والله أعلم، إنما هو في يلتفت يمينا في الحي علتين حي على الصلاة، وشمالا في حي على الفلاح، بمعنى أنه يأتي بها حالا وهو ملتفت وليس حينما يشرع في الالتفات. لا ظاهر السنة لا، أنه يأتي بحي على الصلاة مرتين يمين وحي على الفلاح كذلك. وهذا قول أحد ثلاثة أقوال في المسألة، لكن الظاهر والله أعلم هو القول الأول. نرجع إلى متابعة ألفاظ المتابعة، ألفاظ متابعة المؤذن. نأتي الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فأنها منزلة في الجنة، وأنها لا تنبغي للعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن شاء الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذن في حديث عبد الله بن عمر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. في حديث عمر، حديث عمر في مسلم، حديث عبد الله بن عمر أيضا في مسلم، حديث عمر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم إذا قال لا إله إلا قال لا إله إلا من قلبه دخل الجنة. إذن نلحظ حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه في التكبير في أول الأذان وفي آخره يشفعه ويجمعه، أما أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر شفعا، لا إله الله يفردها إفرادا. إذن هذا هو ظاهر السنة، يجمع أي شيء يجمع التكبيرتين. فلذلك في حديث بلال في حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان، أن يشفع الأذان، أليس تكبير أربعا؟ بلى، لعله والله أعلم يشفع الأذان لأنه يجمع التكبيرتين فأصبحت بمثابة التكبيرة الواحدة والله أعلم، حينما يجمعهما ويقولون بصوت واحد أصبحت كأنها تكبيرة واحدة والله. إذن هذا حديث عبد الله حديث عمر. نرجع إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد رسوله بالإسلام دينا غفر له ذنبه. إذن هذا حديث سعد رضي الله تعالى عنه، حديث وهو أيضا في مسلم. حديث جابر أشرت إليه قبل قليل، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. الآن صفة المتابعة، صفة المتابعة. لو أتينا إلى ظاهر حديث عبد الله بن عمر: إذا سمعتم أذن فقولوا مثل ما يقول، تقول الجمل كلها حتى في الحيالتين. نعم، هذا ظاهر حديث عبد الله بن عمر، حتى إذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة، إذا قال حي على الفلاح تقول حي على الفلاح. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مناسبة أولا لا حول ولا قوة إلا بالله، هو الآن يدعوك إلى الصلاة وأنت الآن تعترف بعجزك، تقول لا أستطيع أن أتحول من مكاني إلى طاعة ربي إلا بشيء، إلا بحول من الله وقوة وإمداد. إذا هنا اعتراف بالعجز وسؤال الله عز وجل الإعانة. أرجع إلى الجمع بين إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وقول حديث عمر: فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أهل العلم لهم في هذه المسألة قولان: القول الأول باستبدال الحي علتين بلا حول ولا قوة إلا بالله، باستبدال الحيلتين بلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يستدلون بحديث عمر، وهذا رأي الجمهور، رأي الجمهور على حديث عمر رضي الله تعالى عنه بدل الحيلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. القول الثاني في المسألة أن هذا من اختلاف التنوع، فتارة تقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وتارة تبدل الحيعلتين بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا عند بعض أهل العلم من باب اختلاف التنوع، نص على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى، وأيضا أشار إلى ذلك ابن المنذر، وأيضا ابن الملقب رحمه الله تعالى في شرح عمدة الأحكام. إذا النص على أي شيء على أن هذا من باب اختلاف التنوع، يعني يجوز أن تقول حي على الصلاة. قول ثالث المسألة وهذا قول ضعيف، وهو الجمع بينهما، أي تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون الأمر بأي شيء بالجمع بينهما. واللي يظهر لي والله أعلم أن هذا من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع، فيعمل بكلا الحديثين، نعمل بحديث عبد الله بن عمر وحديث عمر رضي الله تعالى عنه، لا سيما أن قال به من قال من أهل العلم. إذن هذا الآن في أي شيء في الأذان. نأتي إلى مسألة قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، متى تقال؟ في عند الطحاوي، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار سقاك الله من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. في رواية عند الطحاوي في شرح معاني الأثار، إذا قال حين يسمع المؤذن يتشهد، إذا قال حين يسمع المؤذن يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا إلى آخره. إذن على هذا حينما يسمع الشهادتين في أثناء الأذان يتابع المؤذن، يتابع المؤذن، فإذا شرع المؤذن في الشهادتين يسكت، يسكت. إذا شرع المؤذن في الشهادتين يسكت. إذا فرغ المؤذن من الشهادتين ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبإسلام دينا، ثم يتابع المؤذن. نعم لا ما يكرر، ينتظر والله أعلم. ثم إذا فرغ المؤذن من الشهادتين يأتي بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله ورضيت بالله ربا ومحمد رسول بإسلام دين، ثم يتابع المؤذن. إذن هذا هو الظاهر، وينص بعض العلم من الحناك ومن غيرهم أيضا ابن القيم نص على هذه أن تكون في أثناء الأذان. إذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا ومحمد رسول بإسلام دين، ماذا تكون في أثناء الأذان؟ تكون في أثناء الأذان. نعم لا يقولها مرة واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول رضيت الله ربا ومحمد ومحمد رسول إسلام دينا، ثم يتابع. يكون المؤذن الآن بدأ بالحياة عليه يتابعها، ينتظر. إذا قال المؤذن الآن نفترني الآن يتابع، لو يؤذن أحدكم
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت له ربا محمد رسول الإسلام دينا. لا حول قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله. إذا تكون في أي شيء في أثناء الأذان
غير متابعة.
كيف؟
غير متابعة.
لا تأتي بالشهادة تسكت حتى ينتهي، هذه سنة. سنة ماذا به؟ تأتي بالشهادتين. سنة تأتي بالشهادتين. أعد الأذان يا أبا عبد الله. إذن الآن سمعنا متابعة، نأتي النوع الثاني من المتابعة.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة
حي على الصلاة
حي على الصلاة
حي على الصلاة
حي على الفلاح
حي على الفلاح
حي على الفلاح
حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله. إذا حتى الآن في الشهادة في الشهادتين سنتان، إما أن تسكت حتى يفرغ المؤذن ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول إلى آخره، أو تتابع نفس الأذان فتكرر الشهادتين 4 مرات مع المؤذن. كذلك في الحيالتين عندك سنتان، عندك سنتان، إما أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تعيد نفس لفظ الحيالتين على القول بأن هذا من اختلاف التنوع. فإذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة، فإذا قال حي على الفلاح تقول حي على الفلاح.
كنت واحدة وواحدة
كيف يعني؟
حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة، حي على الفلاح قلت حي على الفلاح.
اللي يظن هذا ليس مشروع، هم قالوا إما أي نعم قالوا بإما أن يجمع بينها وهذا ضعيف، أو يقول هذه كاملة أو يبدلها بلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
والثاني يقول حي على الصلاة حي على الفلاح.
لا ليس بلال، إما أن يقول رأيته بالله ربا ثم يقول حي على لا حول قوة الله، أو يقول حي على الصلاة. لا يجزئ، نعم كلها سنة، كلها الكل سنة، يعني ما يلزم إذا قلت هذا اللفظ أن تلزئ. نعم أليس الآن لك أن تؤذن بأذان بلال وتقيم بإقامة ابن محذورة أو العكس؟ فكذلك هنا. ثم الآن في حديث عبد الله بن عمر قال: ثم إذا سمعتم فقولوا مثل قول، ثم صلوا علي، ثم صلوا علي. إذن إذا فرغ قال لا إله إلا الله، ماذا يقول؟ لا إله إلا الله. ثم هذا تشرع الصلاة الإبراهيمية، ما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة الإبراهيمية. إذا فرغت إذا قلت لا إله الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو الفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابتة عنه في الصلاة الإبراهيمية، هذا الأفضل. وإن قلت اللهم صل على محمد أجزأ، لكن الأفضل هي الصلاة الإبراهيمية. في حديث جابر: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذن هذا أيضا سنة. ورد: إنك لا تخلف الميعاد، زيادة إنك لا تخلف الميعاد، هذه عند البيهقي وهي رواية شاذة. إنك لا تخلف الميعاد رواية شاذة. أيضا آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، والدرجة الرفيعة العالية ماذا بها؟ لا مدرجة، مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في بعض رواية الحديث عند ابن السني فيما أذكر، لكنها مدرجة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم لا تسل. إيه نعم. إذن هذه زيادات لا تشرع في متابعة المؤذن. ثم أيضا يشرع للشخص أن يدعو لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم سل تعطى، ثم سل أي اسأل ربك تعطى. وإذا كان الشخص يدعو لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد الفرغ من الأذان، فأيضا يكون يدعو لنفسه أيضا يشرع والله أعلم من باب أولى. إذن أيضا من السنن هنا الدعاء بعد الفراغ من الأذان. لعل هذه أهم المسائل المتعلقة في أي شيء في الأذان، هذه أهم المسائل، ولعل بعد الأذان كنا نتناقش في المسائل التي نحتاج زيادة.